حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا بكم في لقاء يتجدد في دورة. وبذلك أمرت لدراسة كتاب التوحيد للإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وجعل هذا العمل في ميزان حسناته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفهم والعمل والعلم عنه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا حق المخلص وهموم وشرور الدنيا، والمخلص من النار وما يؤدي إليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. بفضل الله سبحانه وتعالى قد وصلنا اليوم إلى الباب السادس في كتاب التوحيد، وهو باب تفسير لا إله إلا الله، وهو ما بدأناه بالفعل في حلقة أمس، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تكلمنا عن الدليل الأول في الباب، وقلنا طبعا إيه علاقة هذا الباب بالأبواب السابقة له، كل هذا أوضحناه في حلقة أمس. والنهاردة إن شاء الله هنكمل بالدليل الثاني. الدليل الثاني هو قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هنا هذا الدليل إذا اسمه يعني بمعنى صح، هنا سيدنا إبراهيم وهو بيقول لأبيه وقومه، المؤلف محمد بن ثانية بشوف مين اللي كاتب كده، سهام بتقول أنا جبت الكتاب وهو نفسه لكن مؤلف محمد بن سليمان التميمي. للأسف الشديد يا سهام، المكتبات من كتر الهجمة اللي معمولة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أيام حرب محمد علي عليه لقتل الوهابيين، والحملة اللي أبعثها وأرسلها محمد علي يا باشا إلى الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية، لمقاتلة أعوان محمد بن عبد الوهاب لوأد الحركة الوهابية في وقتها، وهي الحركة المجددة للإسلام، عندما انتشر الشرك في جزيرة العرب، في شبه الجزيرة العربية مرة أخرى. فاضطر الإمام محمد بن عبد الوهاب إن هو يجمع أدلة التوحيد، وزي ما أنت شفتوا الكتاب قال الله قال رسول الله، الرجل ما بيتكلمش فيه أي نوع من الكلام خالص، يعني كله كلام قال الله قال رسول الله، واللي عنده كلام غير كده يقول، يعني الراجل لو هو بيقول افكار وحشه ولا بتاع حد يقول يعني. فالمكتبات ودور النشر من كتر ما هم شافوا هذه الهجمه الشرسه عليه، فعلشان يبيعوا كتبه بقوا بيشيلوا ابن عبد الوهاب اللي في الاخر، انتوا متخيلين؟ فهو اسمه فعلا محمد بن سليمان التميمي ابن عبد الوهاب، او محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي هكذا. فهو فعلا الكتاب اللي عندي مكتوب عليه كده: الامام محمد بن سليمان التميمي ابن عبد الوهاب المفروض في الاخر يعني. وخلوا بالكم، عايز اقول لكم على حاجه، العائله اللي هي كلها الفتوى، واللي ماسكه الفتوى في المملكه العربيه السعوديه، واللي ماسكه الدعوه، واللي ماسكه يعني التاليف ومجمع المجمع الاسلامي واللجنه الدائمه للفتوى وكل ده، قال الشيخ ده اللي هم مين؟ الشيخ ده اللي هم مين؟ كلمه قال الشيخ يعني اهل الشيخ، مين بقى هو الشيخ؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فتلاقي بقى عبد الرحمن بن آل الشيخ، ومحمد بن عبد الرحمن بن آل الشيخ، وحسن بن عبد الرحمن بن محمد بن آل الشيخ، آل الشيخ دول هم محمد بن عبد الوهاب. فيعني هذا مما ابتلينا به، يعني هو نفسه، لكن زي ما بقول لك كده، نعمي الاشياء حتى نستطيع ان ناخذ النفس العميق الذي ياتينا بالتوحيد، فنسال الله ان يهدينا والله. طيب الايه سورة الزخرف، قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. أولا هنا في حاجة اسمها تفسير القرآن بالإيه؟ بالأركان. يعني إيه؟ أو تفسير بالأركان يعني إيه؟ هو في حديث جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما سيدنا جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقول له إيه؟ تشهد أن لا إله إلا الله، أنا محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيل. طب أخبرني ما الإيمان؟ الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الإيه الحديث. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يفسر الإسلام فسره بالأركان، وعندما أراد أن يفسر الإيمان فسره بالأركان، وهنا عندما أراد سيدنا إبراهيم أن يفسر التوحيد فسره بالأركان، وهو البراءة واللجوء. او البراءه والايمان اني بريء مما تعبدون الا، بالظبط زي اللي هي إيه؟ لا اله الا الله، نفس الموضوع. يبقى انني بريء، يبقى ايه؟ لا اله هو، انا بقول لا اله هو الا الله الا الذي فطرني. يبقى اذا سيدنا ابراهيم في هذه الايه، عشان كده هو الباب اسمه ايه؟ تفسير التوحيد. ايه هو التوحيد؟ هنا بنقول ان سيدنا ابراهيم فسر التوحيد باربع ركنيه اللي هو الولاء والبراء. فاهمني يا اخت؟ النقطه دي مهمه قوي، ان انا افهم ان تفسير التوحيد، لما انت تيجي تفسري لحد التوحيد، لما انت تيجي تفهمي حد التوحيد، ما هو انا ما بعلمكوش التوحيد عشان انتوا مثلا تروحوا ايه تمسكوا كتاب محمد بن عبد الوهاب وتيجوا مثلا لواحده صاحبتك في الشغل تقول لها تعالي انا هدرس لك ايه كتابك
يا استاذ دعاء. يا استاذه
استاذ دعاء ببرق. ها
استاذ؟
ايوه يا ساره.
الصوت بايظ.
الصوت يا اخوات كده كويس؟
هو كده راجع حضرتك تكلمي، لو فصل هقول لك.
تمام ماشي. فاحنا بنقول تاني ان التفسير هنا في هذه الايه سيدنا ابراهيم بيفسر التوحيد بالايه؟ بركنيه اللي هو الولاء والبراء. وانت برضو لما تيجي تفهمي حد التوحيد تقولي له ان التوحيد ده عباره عن ان انا بوالي حد وببرأ من حد، بوالي الله سبحانه وتعالى وببرأ مما سواه. اي حد سوى الله سبحانه وتعالى كمعبودات ببرأ منها، وبوالي الله سبحانه وتعالى فقط، هو ده التوحيد. إنني براء، هذا فيه إخلاص سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى مع والده، يعني حتى مع أبوه كان صلى الله عليه وسلم لابد أن يبرأ من كل شرك، حتى لو الشرك ده مع أبويا مع أخويا مع أمي. خلاص، لا يكون التوحيد مستقيما إلا بإقامة الولاء والبراء. يبقى إذن هذه الآية بتفسر لنا التوحيد، فسرناها امبارح، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، بمعنى أصح إن هو صفات المؤمنين الخلص إن هم إيه؟ إن هم يبتغوا إلى الله سبحانه وتعالى الوسائل للتقرب إليه سبحانه وتعالى، وأكبر وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هي التوحيد. وإن هؤلاء اللي هم الأنبياء والملائكة والصالحين اللي أنتوا بتدعوهم أو بتعبدوهم، هم دول نفسهم اللي بيحاولوا يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وبإقامة التوحيد. وهنا بقى سيدنا إبراهيم بيفسر التوحيد بإيه؟ بالولاء والبراء، بركني التوحيد. خلاص، يقول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح الناس. يبقى معنى كده إنه ما ينفعش أبدا 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 يجتمع حب الله سبحانه وتعالى مع حب أعداء الله سبحانه وتعالى في قلب واحد. مش ممكن تلاقي نفسك، تلاقي إنسان مقيم للتوحيد بيحب من عاد الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أي مشابهة حتى لو كانت مشابهة شكلية ظاهرة بالكفار والمشركين أبدا. لأن هذا يخرق التوحيد. ما ينفعش أبقى شبه المشركين، ما ينفعش أبقى شبه الكافرين. لذلك أول نداء في القرآن جاء لتميز المؤمنين: يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ما تقولوش زيهم، اليهود بيقولوا راعنا، خلاص انتوا ما تقولوش راعينا، بس راعينا دي كلمه ما فيهاش حاجه، برضو ما تقولوهاش. ليه؟ عشان تتميزوا، عشان ما ينفعش تتشابهوا مع اليهود والنصارى في اي شيء. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. ما ينفعش ابدا تتخذوهم اولياء، اصدقاء، اقرباء، وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال انكارا لا إقرارا، يعني هنا في الحديث اللي أنا هقوله دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بينكر هذا، يقول: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع. أنتوا هتبقوا عاملين زيهم بالضبط، كل ما هيعملوا حاجة ها هتعملوا زيهم، أي قطعوا بنطلونات هتقطعوا بنطلونات زيهم، هيحتفلوا بالهالوين، مصيبة الهالوين دي، أقسم بربي مصيبة. أنا كنت الأسبوع اللي فات بشوف كوارث على الستوريز بتاعت البنات، يعني زمايل بناتي ومعاهم في مدارس ومعاهم برا وفي مدارس الانترناشونال وفي المدارس الاي جي والاي سي والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي، خلاص كوارث. ان كل الشعب بقى بيحتفل بالهالوين ويحط حاجات مرعبه على وشه ومش عارفه ايه. ليه ده عيد؟ عيد مين ده بقى؟ يعني نفسي افهم بس عيد مين ده بقى؟ عيد ناس اللي هم في امريكا. طب ايه احنا مالنا ومالهم؟ لا ما هو عادي، ما احنا لازم نعمل الهالوين ونرسم على وشنا. ما هذا، ما هذا، هل هذا من اعيادنا؟ هل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وطبعا الامهات والابهات في غياب تام تام خالص عن اللي بيحصل، سيبهم يلعبوا، سيبهم ينبسطوا، سيبهم يفرفشوا، وللاسف الشديد هم بيفرفشوا والعقيدة بتضيع. للاسف الشديد العقيدة اقسم بالله فيها هوان، وطالما العقيده بتضيع يبقى كل شيء بيضيع. ما تقوليليش بقى فقه، وما تقوليليش بقى حجاب، وما تقوليليش مش عارفه مين، انت بتتكلمي في ايه؟ اذا كان الاساس اصلا بايظ، الاساس اساسا بايظ، زي بقى متابعه فرق البي تي اس، وزي متابعه مش عارفه مين ومين ومين، كل دول اصلا كفار واحنا ماشيين وراهم. لتتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، عملوا عيد نعمل فيه افلام رعب ونعمل على وشنا رسومات رعب جميل قوي نمشي وراهم، عملوا عيد مش عارفه الحب والفالنتاين والقسيس فالنتين مش عارفه عمل ايه وسوى ايه نمشي وراهم، عملوا مش عارفه ايه. ما هذا؟ لدرجة إن هم اخترعوا أقسم بالله حاجة تدمي القلوب، اخترعوا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه صلى الله عليه وسلم، في عز اللي احنا فيه من النصرة والكلام عن النصرة والكلام عن السنة وإقامة السنة و نلاقي أحاديث تقول لك إيه؟ يا عائشة إن قلبي عيني لا تنام، أو عيني عيني لا تنام وقلبي بحبك لا ينام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هم عايزين إيه؟ عايزين يحلوا موضوع إيه؟ موضوع الحب وعيد الحب. فإذا كان اهو النبي صلى الله عليه وسلم هو كان بيحب اهو، ولا حول ولا قوه الا بالله، ولا حول ولا قوه الا بالله، ان لله وانا اليه راجعون. طبعا هذه احاديث مكذوبه وموضوعه وفيها افتراء وفيها كذب وفيها تدليس. يعني طبعا القلب والنظر يعني فيه الكثير، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا وان يعفو عنا، واكيد اكيد اللي احنا فيه ده بذنوبنا. يعني ايضا في هذه الايه انني براء مما تعبدون. انظري إلى أدب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما قال لأبيه هكذا، قال له إيه بقى في السورة تانية بقى، يعني هو قال له إنني براء خلاص، أو في السورة اللي هي في سورة مريم قال له إيه؟ سلام عليك. لما سيدنا إبراهيم قال له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان فتكون للشيطان ولي، فتكون للشيطان عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي، يا أبتي كذا كذا. في الآخر خالص قال له إيه؟ لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. سيدنا إبراهيم قال له إيه بقى؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. ها هو عامل إيه بقى؟ اللي هي مقابل بقى معنى هذه الآية، وأعتزلكم. يبقى أعتزلكم دي ما كانش بالبدن بس، ده كان بالقلب، اللي هي براء، اللي هي براء. لأن عدم الاعتزال بالقلب فيه مهلكة، لأن الواحد المفروض لما يجي يعتزل المشركين ما يعتزلهمش بجسده ويسيب قلبه معاهم، لا، ده أهم حاجة القلب. اعتزلكم دي بتساوي هنا في سورة الزخرف اللي هي إيه؟ اللي هي إنني براء. واعتزلكم وما تدعون من دون الله، ها، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فهنا سيدنا إبراهيم إيه؟ شوفي الأدب بقى، قال له سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وهكذا، وكأنها مكافأة له على اعتزاله له. وفي البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة يقول لأبيه أما قلت لك ألا تعصيني، أنا مش قلت لك ألا تعصيني، قال أما اليوم فلا أعصيك، خلاص أنا النهاردة مش هعصيك. فقال إبراهيم ربي إني قد وعدته، ده أنا وعدته أن أنا هستغفر له، فقال الله إنه كان من الكافرين. فقيل لإبراهيم انظر تحتك، فجعل صورته صورة ضبع ملطخ بالدماء، فنفر منه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فحمل فألقي في النار. ده طبعا يعني مشهد من مشاهد يوم القيامة. فإذا هذه الآية هي تفسير للتوحيد بركنيه اللي هما إيه بقى؟ اللي هما الولاء والبراء. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من يكفر بالطاغوت اللي هي هنا إيه؟ إنني براء. ويؤمن بالله اللي هي إيه؟ إلا الذي فطرني. خلاص؟ إذن ليست العبرة فقط يا أخوات في عبادة الله سبحانه وتعالى، بل في عبادة الله وحده. يعني مش مشكلة أن الإنسان يعبد الله، طب ما ممكن يعبد الله ويعبد غيره، أنتم متخيلين؟ ممكن يعبد الله ولا يتبرأ من الشرك، ولا يتبرأ من أهل، يتبرأ من أهل الشرك، فدي لوحدها إيه؟ دي مصيبة. ولكن العبرة إن إحنا إيه؟ نتبرأ مما دون الله سبحانه وتعالى. يبقى إحنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونتبرأ من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك بقى الخلط بقى والهبد بقى واللي و و و وان يقولوا لك بقى ان البوذي ده اعماله ابتوذا، ما هو انسان زي بقيه الناس، واللي بيعبد بوذا ده ما فيش مشكله، ده اعماله ابتوذا، ولو حسناته غلبت على سيئاته عادي هيدخل الجنه. انتوا متخيلين؟ انتوا عارفين يا اخوات الشيطان نفسه يستحي ان يقول هذا الكلام، اقسم بالله يستحي ان يقول هذا الكلام. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ ازاي البوذي اعماله توزن، وازاي مش عارفه مين اعماله توزن؟ ما هذا؟ طيب الا الذي فطرني، هذه فيها دلالة على أنهم كانوا يعبدون إيه؟ يعبدون الله. يعني إيه بمعنى أصح إيه؟ سيدنا إبراهيم بيقول لهم إيه؟ أنا هعتزلكم، إنني براء مما تعبدون، مما تعبدون إلا. يبقى معنى كده إن هم كانوا بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، فهو استثنى الله سبحانه وتعالى من وسط الآلهة اللي هو هيتبرأ منهم، فقال لك إيه؟ إلا الذي فطرني. يبقى من الشيء الهام جدا إنك تفهمي إن النجاة ليست فقط في عبادة الله، ولكن التبرؤ والكفر بكل ما يعبد من دون الله. هي دي، عشان كده هو قال لهم ايه؟ الا استثناء اهو، يعني انا بمعنى اصح انا هسيب كل الالهه بتاعتكم الا اله واحد بس، هو ده اللي انا ايه هعبده، وهو ده اللي انا هاصرف اليه العباده، وهو الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا هم كانوا ممكن جدا ان هم كانوا بيعبدوا الله سبحانه وتعالى وبيعبدوا معاه الهه اخرى، زي بالظبط قريش كانوا نقول ايه نعبد ستة كان في الأرض وواحدا في السماء. طب لما يصيبك الضر وانت في البحر تلجأ لمين؟ يقولك هلجأ في اللي في السماء. طب ايه؟ طب امال انت بتعبد الباقيين ليه؟ خلاص؟ طيب فلا بد ان او حتى ننجو كلنا، علشان واحد ينجى يعني من المهلكة، لابد ان اكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فكانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، وهذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. هم كانوا بيعترفوا أنه في الله أهو، هم كانوا بيعترفوا أنه في ربنا أهو. هذا لله بزعمهم، يعني كانوا بيجيبوا كده البهائم أعزكم الله ويقولوا إيه؟ البهائم دي لله والبهائم دي لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. بمعنى إن البهائم دي اللي هم والأنعام دي اللي هم وهبينها وقايلين إن هي هتتذبح لشركائهم، مفيش منها حاجة هتصل لمين؟ لله سبحانه وتعالى. وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، اللي انتوا بقى نذرين إن هو لله سبحانه وتعالى فهو يفرق على الفقراء والمساكين فهو يصل إلى شركائه ساء ما يحكمون. يبقى معنى كده إن هم كانوا مقتنعين إن في ربنا، طبعا كانوا مقتنعين إن في ربنا سبحانه وتعالى، بس كانوا بيجعلوا معاه إيه؟ آلهة أخرى. لذلك في سورة الصاد يقولوا إيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ايه ده؟ ده هم كتير، هو ليه خلاهم واحد؟ طب ما هم كتير وربنا من ضمنهم. ولا حول ولا قوه الا بالله، نستغفر الله ونتوب اليه. الا الذي فطرني، وهنا في هذه الجمله فائدتان هامتان جدا. الفائده الاولى ان الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق، ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يفطر. يفطر يعني فطرني، يعني ايه؟ يعني الذي خلق بدون مثال سابق، فطرني. فهم كانوا يقرون ولا ينكرون أنه هو الذي خلقهم، لذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. عادي، هم يقروا بالربوبية. في آيات في القرآن بتدللك جدا على موضوع الإقرار بالربوبية ده. إيه هي بقى؟ عارفة اللي هو إيه؟ وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. بمعنى هم لما كانوا في الفلك دعوا مين؟ دعوا ربنا سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون تمام العلم أن النجاة لا تأتي إلا من عند الملك سبحانه وتعالى، هو بس اللي هينجيهم. لأن أنجيتنا من هذه، لو أنت نجتنا بقى من العاصفة دي إحنا هنشكرك وهنعبدك طول عمرنا. طب ما أنتوا عارفين هون في إله. نعم، هم كانوا يقرون تمام الإقرار بالربوبية، ما كانش فيه مشكلة عنده، ما كانش فيه خالص مشكلة عنده. دي حاجة في هذه الآية. تاني حاجة في هذه الآية أو الفائدة المهمة التانية، لفت الانتباه إليهم. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيلفت الانتباه بإيه؟ بأنه جرهم من المختلف فيه إلى المتفق عليه. إيه هو المختلف فيه؟ إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. هم مشكلتهم كلها إن هم يفردوا ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة، إنه ما يبقاش لهم آلهة أخرى، ربنا بس اللي يتوجهوا له بالعبادة، ربنا بس اللي يذبحوا له، ربنا بس اللي ينذروا له، ربنا بس اللي يستغيثوا بيه، ربنا بس اللي إيه اللي يستعينوا بيه، مش بس كده، ربنا بس اللي إيه اللي يرضوا به حكما، إنه لما يحكم يرضوا بشرعه. لا، ما فيش حاجة اسمها كده. يرضى بشرعه يبقى هيحرموا الخمرة، ما ينفعش. يبقى هيحرموا ذوات الرايات الحمراء، ما ينفعش. يبقى كذا يبقى كذا، ما ينفعش. يبقى لا يرضوا به حكما، إذن لن يرضوا به إلها، ولكن يرضوا به ربا، خالقا، مدبرا، رازقا. ما فيش مشكلة عندنا، هو اللي رزقنا، هو اللي خلقنا، ما عندناش مشكلة. لذلك سيدنا إبراهيم خدهم من منطقة الاختلاف إلى منطقة الاتفاق، فعشان كده قال لهم إيه؟ إلا الذي فطراني. هل هم عندهم مشكلة في الخلق في الفطر؟ لا، ما عندهمش مشكلة فيها. فهو بيحاول يجيبهم لمنطقة إيه؟ لمنطقة فيها اتفاق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران اللي هي إيه؟ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا على نقطة الأول نتفق عليه، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تعالوا ناخد حاجة كده نتفق عليه. يبقى الأول إن إحنا سيدنا إبراهيم حاول إن هو يجرهم من منطقة الاختلاف إلى منطقة ها الاتفاق. هذا ما في الآية أو الدليل الثاني من تفسير لا إله إلا الله، ونخرج منها بالتفسير لا إله إلا الله أو تفسير التوحيد أنه هذه الآية تدل على الولاء والبراء. الولاء لله سبحانه وتعالى إلا الذي فطرني، والبراء إنني بريء أو إنني براء مما تعبدون. الدليل الذي بعد ذلك وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. تمام، الموضوع ده مهم قوي قوي. وقبل ما أدخل في تفصيل الموضوع ده، تعالوا الأول نشوف الآية قصتها. أولا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إزاي أفسر التوحيد بهذا الدليل؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إزاي أفسرها؟ يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير. الحديث ده هيفهمك إزاي تفسري أو كيف تفسرين التوحيد بهذه الآية. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي، فقال، طبعا هو كان يهودي، فقال عدي بعد أن سمع الآية: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، إحنا ما بنعبدهمش، أنتوا ليه بتقولوا في القرآن بتاعكم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا؟ أربابا يعني بيعملوا فيهم إيه؟ بيعبدوهم، بيخلوهم أربابه من دون الله. فعلي بن حاتم قال له: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فالآية تقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هنا علي بن حاتم فهم أربابا يعني إيه؟ يعني عبادتهم بالتقرب والتوسل. عبادتهم بإيه؟ بالتقرب والتوسل. قال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. النبي صلى الله عليه وسلم بين له إيه معنى العبادة، معنى اتخاذهم أربابا، إيه المقصود بالعبادة. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قلت: بلى، أيوة إحنا فعلا بنعمل كده. قال: فتلك عبادتهم. طالما هم أنتوا متخذينهم إن هم يحللوا فتحللوا، مع إن هي حاجة حرام هم بيحلوها لكم أنتوا بتحلوها، وهي حاجة حلال هم بيحرموها لكم أنتوا بتحرموها، إذن دي عبادة. مش بس التقرب إليهم بإيه؟ بالطواف بقى والذبح والحج والعمرة وإطعام الفقير، مش بس بكذا. عشان كده هو بيقول له إيه؟ إحنا ما بنتخذهمش أربابا. قال له: لا، تعالى، الموضوع مش موضوع إيه؟ الموضوع مش موضوع بس طواف وصرف عبادات جريحية، لا، دي عقائد. وهنا بقى واقفة، هنا بقى واقفة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أنا عايز أسألكم سؤال، مش هم بيقروا بربوبية الله سبحانه وتعالى؟ بيقروا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت؟ نعم. طيب، أما أقولك أن الله يشرع، ده باب من أبواب إيه؟ الربوبية ولا الألوهية؟ باب من أبواب الربوبية. لا، استحيل الشاذ بأثار. لما أنا أقولك أن التشريع إن الله سبحانه وتعالى يحكم أو يشرع، ده باب من أبواب إيه؟ ها؟ ربوبية، صح كده؟ والألوهية ليه يا سهام؟ لما أقولك إن ربنا هو الذي يفعل، حاجة نازلة ولا حاجة طالعة؟ لما أقولك ربنا سبحانه وتعالى بيشرع، يبقى دي حاجة نازلالك ولا حاجة طالعة لربنا؟ لا، أنا أشوف سهام الأول ترد عليا اللي هي قالت ألوهية. نزلالي، صح كده؟ ربوبية عشان جايلنا، أحسنتم. نازله، يبقى خلاص، يبقى دي ربوبيه من افعال الله ممتازه يا جيهان، يبقى دي ايه؟ يبقى دي ربوبيه، خلاص كده. طيب برضو فين ايه علاقه ده بتفسير لا اله الا الله؟ لا اله الا الله كده انا عايزه افهم الالوهيه، انا عايزه افهمها. اه هنا بقى افهموني بقى بالراحه، لان النقطه دي مهمه جدا. كون ان ربنا يشرع عليك الصلاه مثلا، ده ايه؟ ده فعل ايه؟ ربوبيه اهو. ان انت ترضي بالتشريع ده فعل ايه؟ الوهيه. الله اكبر. لا تاني، ان ربنا يشرع علينا احكاما معينه في الدين، ده ايه؟ تشريع. رضيت بالله مشرعا، كون ان ربنا يشرع ده من افعال الربوبيه، كون ان انا ارضى ده من افعال الالوهيه. يبقى بمعنى اصح او من توحيد الالوهيه، ان ربنا يشرع ده ربوبيه، ان انا ارضى ده الوهيه. لذلك انت بتقولي كل اذان ايه وكل اذكار صباح ومساء ايه؟ رضينا بالله ربا اي مشرعا. يبقى رضاكي انت، الرضا ده عمل قلبي ولا لا؟ عباده قلبيه. الرضا عباده قلبيه، كون ان انت ترضي بالله مشرعا، اذا انت ترضي او اي اذا انت تصرفي له عباده الرضا عما شرع لك، وهنا محك الخلاف ومحك الالوهيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هم مش كانوا بيحللوا لكم فبتستحلوهم، ومش كانوا بيحرموا لكم فبتحرموا، يبقى انتوا رضيتوا بهم ايه؟ مشرعا، اذا اتخذتهم ايه؟ ربا. فهمتوا اخي؟ فهمتوها؟ منين جت؟ اتخذوهم اربابا من دون الله؟ فهمتوها؟ فلما اتخذوا هؤلاء اربابا، اذا هم اهدروا حق الرضا بالتشريع لله سبحانه وتعالى. تمام، الحمد لله. فهمتوا اخوات؟ يبقى معنى ان هم بيشرعوا لهم. طب ما انت تقولي طب هو ده فيها ايه الوهيه؟ ده ما هم بيشرعوا لنا انا فين الالوهيه؟ لا، ما هي الالوهيه مش في فعلهم هم، الالوهيه في الاتباع، في الرضا، في الرضا. وهو ده بقى ايه معنى لا اله الا الله؟ ان انا طالما، بمعنى اصح وكانك تقولي ما علاقه هذه الايه بلا اله الا الله؟ لا اله الا الله اي رضيت بالله الها الها. طب فين الالوهيه هنا؟ ده هو بيتكلم هنا الايه فيها اربابا. لا، الالوهيه تظهر في رضاك بالربوبيه، رضاك بالمشرع. انت بتقولي رضيت بالله ربا، رضيت بالله حكما، رضيت بالله مشرعا، كون ان انت ترضي هي دي عبادتك. لكن التشريع نفسه منك انت؟ لا، ده من ربنا سبحانه وتعالى. تمام. يبقى المشرع الوحيد الذي نرضى به مشرعا هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في موضع اخر شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. خلاص، الا له الخلق والامر سبحانه وتعالى. يبقى هي دي معنى ايه؟ معنى التشريع، ومعنى يعني ايه اربابا هنا. خلاص، لما نربط الحديث بالايه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شرعوا يعني إيه؟ يعني الشراكة هنا أتت من جهة التشريع. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني جعلوا هذا التشريع عادي، مفيش مشكلة مع تشريع ربنا، مفيش مشكلة. عشان كده القاعدة المهمة جدا اللي احنا بنقولها، من استحسن فقد شرع. يعني إيه من استحسن فقد شرع؟ يعني إيه؟ يعني مثلا واحدة تيجي تقول لك إيه، احنا يوم الأربعين بعد وفاة الميت بنجيب كده أهلنا كلهم ويقعدوا كده يعملوا دايرة، وكل واحدة تمسك إيه مصحف، ونقعد نقرأ إيه كل واحدة جزء، تمام، عشان نعمل ختمة للميت. فأنا أقول لها حبيبة قلبي دي بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لك يا أختي هو حرام؟ مش حرام، هو مش كل واحد فينا ماسك المصحف وإحنا بنعمل حاجة غلط، وإحنا بنغني، وإحنا مشغلين دي جي؟ أنت هنا عملتي إيه؟ استحسنتي. يعني إيه استحسنتي؟ أن رضيتي بنفسك مشرعة. كيف ذلك؟ أنت ما تشرعيش، ما تألفيش في الدين. الشرع من عند الله سبحانه وتعالى، الشرع وأحكام الشرع من عند الله سبحانه وتعالى، ومن عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينقل عن الله سبحانه وتعالى. فأنت بقى بتجيب الأحكام دي منه. تمام كده؟ طيب، كلمة الأحبار، من هو الحبر؟ الحبر هو المتوسع في العلم الذي جمع شتات العلم، هو ده الحبر، المتوسع في العلم الذي جمع شتات العلم. لذلك قيل عن ابن عباس إيه؟ حبر هذه الأمة فقد امتلأ علما. الرهبان، اصل الرهبانه طبعا هو التبتل والانقطاع للعباده، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. يبقى الرهبانه اللي هو التبتل والانقطاع للعباده. يبقى دي ده الدليل الثالث. الدليل اللي بعد كده ده دليل مهم جدا جدا جدا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. لا أنا بقى هقف على الدليل ده صراحة، وعاوزاك تجيبي لي الآيات من أول السياق خالص، لأن أنا محتاجة جدا إن أنا أفهم هذا هذه الآية في وسط سياقها في سورة البقرة. تعالي كده نجيب من أول الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. طيب جميل. إن في خلق السماوات والأرض، إيه علاقتها باللي بعدها؟ إن في خلق السماوات والأرض الآية دي كلها إيه علاقتها باللي بعدها؟ ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا، إيه علاقتها؟ بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر المنن، بعد ما ربنا ذكر النعم وذكر المنن، جاء الكلام حول اتخاذ الأنداد بالمحبة. إيه العلاقة برضه؟ صاحب المنة هو المستحق لصرف المحبة إليه. ركزي معايا في الكلام. واحد بيديكي وبيعطيكي وبيغدق عليكي، وواحد منشف ايده معاكي جدا وما بيديكيش اي حاجه خالص، هتحبي مين؟ هتحبي اللي بيديكي، صح ولا لا؟ ده فطره. اذا صاحب المنه هو المستحق لصرف المحبه، ولله المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى هو الذي اوجدك واعدك وامدك واسعدك، فمنه الايجاد ومنه الاعداد ومنه الامداد ومنه الاسعاد. اذا لمن تصرفين محبتك؟ لمن كان هذا وصفه؟ لمن خلقني وأوجدني وأعدني وأمدني وأسعدني؟ هذا هو سبحانه وتعالى. هقولك على حاجة، اعتصي اعتصي. بعد ما بتعتصي بتقولي ايه؟ الحمد لله. يعني ايه الحمد لله؟ يعني انك بتثني على المحمود محبة وتعظيما سبحانه وتعالى. طب أنا ليه أثني عليه محبة وتعظيما لما بعطف؟ إيش معنى؟ أسألك سؤال، هي العطفة عبارة عن إيه؟ نعمة. العطفة نعمة؟ نعم العطفة نعمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه أخرج منك الأذى، لأنه دفع الضر عنك. لما أنت تفهمي الصورة العلمية للعطفة هتتصوري بعدها ان هذه العطفة نعمة ومنة. لما تيجي الابحاث العلمية وتقولك ان الصرع يحدث، نسأل الله سبحانه وتعالى ان نسأله العفو والعافية، من اسبابه، من اسباب الصرع ده اجتماع الابخرة في الدماغ، العطاف بقى صورة من صور صرف هذه الابخرة. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اذا هي منة تستحق ان انت تقولي الحمد لله. اذا لما اجي اقول الحمد لله بعد العطف، المفروض يكون ايه اللي قائم في قلبي؟ الثناء مع المحبة. يبقى احساس النعمة بينتج عنك ايه؟ عندك ايه؟ بينتج الحمد، بينتج التعلق، بينتج التعظيم. اذا ما هو سبب المحبة؟ استشعار المنة. لما تحسي قوي 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 انه صاحب النعم المتتالية تترى عليك ليلا نهارا، لابد ان تحبيه. مشكلتنا ان احنا بنفصل هذه الاذكار والادعية اللي احنا بنقولها عن الشعور، فبنقولها كأننا مكان، كأننا إيه؟ ريموت كنترول. أعطف أقول الحمد لله. طب تصوري أنت عملية العطف كده، تقولي الحمد لله ثم الرد عليكي يأتيكي. الأول أنت عطفتي وبعدين قلتي الحمد لله. الحمد لله يعني إيه؟ يعني أنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على ما أولاني من النعم. الكلام ده كله في ثواني معدودة تقولي الحمد لله، واللي أمامك يقولك يرحمكم الله، ثم تسألي له الهداية. ها؟ وتقولي له إيه؟ يرحمكم الله يهديني يهديكم ويصلح بالكم، تسألي له الهداية. دقيقة، مش هتكمل دقيقة، الدقيقة دي بقى كم عبادة من العبادات القلبية المفروض إن الإنسان يكون اكتسبها لو استحضر معنى النعمة. ربنا أنعم علي بنعمة فحمدت ربنا عليها، فغيري قال لي يرحمكم الله فأنا قلت له يهديكم ويصلح بالكم، دعالي ودعيت له، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لي ومن نعمي علي أيضا، وكمان إنه صرف عني أذى فبحمده. وهو ده اللي بيفقدنا المحبة الحقيقية ربنا سبحانه وتعالى، وهو ده اللي بيخلينا نقعد نتخبط في الدنيا ونتخانق ونعمل ونتشرذم. ليه؟ لأن احنا مش فاهمين يعني إيه محبة الله، مش فاهمين يعني إيه والذين آمنوا أشد حبا لله، مش فاهمة يعني إيه يبقى قلبك ده ما فيهوش إلا ربنا، أي ما قاعدة بمحبة الله رقم واحد عندك في حياتك وليس قبله أحد هو الله سبحانه وتعالى. لكن احنا بنعيش في الدنيا مغيبين، مغيبين عقولنا ومغيبين، كأننا زي ما أنا قلت إيه ريموت كنترول، وهو ده اللي بيفقدنا معنى المحبة. يبقى أنا معنى هنا اللي أنا عايزة أوصله إن الحمد والثناء أتى بعد إيه؟ بعد استشعار النعمة. فالإنسان الحامد محب لمن يحمده، شاعر بنعمته عليه، هو ده. أمال إيه اللي إحنا نفقده؟ موت القلب، حقا بالكلمة موت القلب، موت بمعنى كلمة موت، إن أنت تلاقي نفسك ميتة عن إحساسك بالنعمة. أنت أصلا مش شاعرة بأي نعم عادي، أنت بتقولي الحمد لله يا رب كل نعم والله الحمد لله، لكن القلب لا يشعر، اللسان فقط هو الذي يتلفظ، هو بس فقط اللسان هو الذي يتلفظ. فالنعم عندنا لا نشعر به، وده كمان ده في أحسن تقدير، ده في أحسن واحد بالنسبة لنا، ده اللي هو يعني أوسطهم، ده اللي هو أحسن واحد فينا اللي ما بيستشعرش النعمة. لا ده في بقى بيبقى شايف إن النعمة نقمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أنا عايزة أوصل لك، وهو المعنى اللي أنا عاوزة أكد عليه النهاردة وفرصة إن أنا أكد عليه، إن ضعف محبتك لله أعظم أسبابها إنك أنت مش شاكرة ولا لنعمائه ذاكرة، لست شاكرة ولا لنعمائه ذاكرة، إذن أنت عندك إحساس ضعيف بمحبة الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي أضعف الحب في قلبك. وإلا لو ما كانش كده أنت بتحبي ناس بتشوفي بتلاقي منهم منن عظيمة جدا عليك، لكن الذي امتن عليك بهؤلاء أصلا وبوجودهم في حياتك أساسا أصالة لا تشعرين نحوه بالمنة ولا تشعرين نحوه بالنعمة. عشان كده دايما تجددي في قلبك أن لا تنشغلي بالأرزاق ولكن تنشغلي بالرزاق، لا تنشغلي بالمواهب ولكن انشغلي بالواهب، ما تعلقيش نفسك بالمواهب أبدا أبدا، المواهب دي بتتبدل، بالعكس ممكن كتير جدا 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 من المواهب اللي في حياتنا مع ان احنا شايفينها ان هي احسن حاجه في حياتنا ومواهب عظيمه جدا بتتبدل من الحب الى البغض. معقول؟ اه طبعا طبعا. اقول لك على حاجه، بص كده لاولادنا عيالنا فلذات اكبادنا، في لحظه قبل ما الواحد يحمل ويخلف يا رب يا رب عيل يا رب البنت يا رب الولد يا رب وا وا وا، نسأل الله أن يصلحهم ويهدي بالهم ويقر حالهم، وفي لحظة من اللحظات يصبحوا عدو لنا بمعنى الكلمة. ساعات ما بتبقيش طايقة العيال وما بتبقيش طايقة تربيتهم وما بتبقوا شايفة أنهم شغلينك عن ربنا وشغلينك عن القرآن وا وا وا، هذه موهبة وهبها الله سبحانه وتعالى إياكي، تتحول في لحظة من حب إلى بغض. ده نهيك بقى عن لو كمان الموهبة دي أساءت إليك أصالة، يعني نهيك بقى لو ابنك ده أساء إليك أو قال لك ما لا ترجين قوله أو. لذلك هذه النعمة ننظر إليها أنها ننظر إلى قدرها وقدر من وهبك إياها سبحانه وتعالى، إذن تستحضر بقى هذه النعمة في قلبي الشكر والذكر، وتطلبي من الله سبحانه وتعالى أن ينفعك بها، وتطلبي من الله سبحانه وتعالى أن يصلحها اللي هي تلك النعمة، وتطلبي من الله سبحانه وتعالى أن لا تتعلقي بها. فتتصوري بقى لما تجيلك النعمة بالشكل ده، شوفي بقى كيف يجب أن تدور هذه النعمة حول الواهب نفسه سبحانه وتعالى، أن ينفعك بما وهبك، وأن يجعلك من الشاكرين، وأن يجعلها سبب لزيادة إيمانك وليس لنقص إيمانك. كل المشاعر دي تلاقيها تجاه النعم. كل المشاعر دي بقى تورث لك إيه؟ عدم التعلق بالنعمة، ولكن التعلق بالله. إذن النعم هي أول طريقك إلى المحبة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إما شاكرا وإما كفورا ليبلوني أشكر أم أكفر. وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنواع النعم، ذكر بقى قوم كان المفروض إنهم بعد ما تبينت لهم كل النعم دي إنهم يكونوا من المحبين الشاكرين الذاكرين، لكن هم عملوا إيه بقى؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ماذا يفعلون؟ إيه بقى؟ هيعملوا بيهم إيه الأنداد دول؟ يحبونهم كحب الله. يبقى اللي خلاهم إن هم يجعلوا لله ندا هو محبتهم لغير الله، وهو محبتهم لهؤلاء الآلهة. ليه حبوهم؟ ليه؟ كأنك أنت بتناقش نفسك كده، هم دول حبوا الآلهة دول ليه يعني؟ ليه وصلوا في التعلق إلى هذا الحد؟ ليه؟ لأن ممكن جدا الآلهة دي أو الناس دول أو أي حد في حياتك الله سبحانه وتعالى أجرى العطايا على يديه، سواء بقى أن العطايا ده بقى كان عطاء مادي، عطاء مشاعر، عطاء أحاسيس، عطاء حب، عطاء كذا، عطاء كذا، عطاء كذا، أي نوع من العطاء، معنوي مادي، العطاء لا يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى أصالة. أي عطاء لا يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. لو لقيت اللي قدامك ده عبد صالح قانت كذا كذا، ما أصلحه إلا الله سبحانه وتعالى. لو وجدت اللي قدامك ده سند ليك في المواقف، ما سدده إلا الله سبحانه وتعالى أن يكون سندا لك. هكذا. فهم إيه اللي خلاهم يتعلقوا بهذه الآلهة أو هؤلاء، يعني أي آلهة تانية أو أي حد يعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ أنهم رأوا أنهم يقدمون ويسبغون عليهم النعم تترى، وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا ما حددش الأصنام، قال لك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لم يحدد أن دول بقى أصنام ولا أوثان ولا أشجار ولا، الله أعلم هم إيه، هي دي الله أعلم هم إيه. عشان كده اللي المفروض اللي انت بتحبيه الله سبحانه وتعالى دائما يجري الألم في هذا المتعلق به. وعلى فكرة دليل على محبة الله لك، ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب عبد، اللي ربنا بيحبه هو الذي يؤلمه من متعلقه، يؤلمك من اللي انت متعلقة به. ليه؟ عشان تتذكري أن هذا الذي تعلقت به وما أجر الله على يديه من خير لك إنما هو من الواهب وليس منه هو سبحانه وتعالى. عشان تفضلي ما بين إيدين الله شاكرة، ذاكرة، طالبة للهداية، طالبة للحق، طالبة أن يكون قلبك معلق به سبحانه وتعالى. لابد أن تتصوري أن ما تملكينه من مشاعر محبة وتعلق يجب أن يصرف أصلها لله سبحانه وتعالى. لذلك العلماء قسموا المحبة ثلاث أنواع. إيه هما؟ أول نوع من المحبة، عشان بس أنتهي من هذا الجزء، العلماء قسموا المحبة إلى ثلاثة أقسام. أول محبة محبة التوحيد أو المحبة التوحيدية، نسميها محبة التوحيد، التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده، اللي هي محبة الله لإيه؟ لذاته، لأسمائه، لصفاته. هذه المحبة لا تتعلق بعطاء، مش عشان ربنا اداني واعطاني و و و و يبقى انا لازم احبه. طب افرض ضيق عليك رزقك، الا تحبينه؟ طب ما هو الذي خلقك واعدك وامدك، مش معنى ان هو ضيق عليك رزقك اذا انت لا تحبينه. لا، هذه المحبه لا تتعلق بالعطاء، والعطاء غير النعم. النعم نعم، ده انت لو قعدتي في نعمه واحده من اللي في حياتك تشكري وتسجدي لله ليلا نهارا لن نوفيه حقه، ولن نوفيه حق هذه النعمه فقط. دي محبه الايه، سموها محبه الاحسان. كلما ازداد نظر الانسان الى نعماء الله وفضله عليه زاد حبه لربه سبحانه وتعالى. عشان كده تعريف العباده ايه؟ هو اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى، يحب كل اللي بيحبه ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذم من رفض شعائر الله بعدم الحب. ازاي؟ ذلك بانهم كارهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. يبقى هم ايه؟ ما حبوش شرائع لله سبحانه وتعالى. ما هو انت لو حبيتي ربنا هترضي به مشرعا وحكما و وربا ورزاقا، هترضي به سبحانه وتعالى. لكن هم كارهوا ما انزل الله، كارهوا، لم يحبوا فعل الله سبحانه وتعالى فيهم ولا اوامره فيهم. ده محبه التوحيد، ودي طبعا هي المحبه المطلوبه. على النقيض تماما محبه الايه، الشرك والمشركين. خلاص، اللي هو ايه بقى؟ هو ان يحب مع الله غير الله، او ان يحب غير الله مثل ما يحب الله من اهل الايمان، او مثل ما يحب الله من اهل الايمان. واللي هو بقى تفسير الايه اللي انا لسه اصلا ما اتكلمتش فيه، اضطر بقى ان شاء الله اخد حلقه كمان في الايه دي. فمحبه المشركين دي بقى منها ايه بقى؟ يبقى دي معناها ليها معنيين، يا اما ان يحب مع الله غير الله، يعني يشرك مع الله في المحبه، او انه يحب الله او يحب غير الله كما يحب المؤمنون الله. يعني بيحب غير ربنا زي بالضبط ما المؤمنين بيحبوا ربنا. ودي برضو ايضا تفسير من تفسير الآية، يعني الآية لها معنيين، يا اما ان هم بيحبوا من الناس ما يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله دي لها معنيين، يا اما معناها ان هم بيحبوا حد مع ربنا سبحانه وتعالى وليهم آلهة تانيين بيحبوهم زي حبهم لربنا، او ان هم بيحبوا الله سبحانه بغير الله سبحانه وتعالى كحب المؤمنين لله، اللي هي ايه، والذين امنوا اشد حبا لله. ودي طبعا بقى منها محبه الاصنام ومحبه الاولياء لما قدموا الاولياء على حب الله، محبه الانبياء عزير وعيسى والملائكه لما قدموهم على حب الله، وهكذا. ومنها محبه الدنيا لما تقدم على الاخره، ان الانسان يقدم اولاده وزوجته وحياته وماله على الصلاة وعلى قرب من الله وعلى صلاة الفجر وعلى وعلى وعلى. ايه ده، معقول؟ اه طبعا. ومش ربنا سبحانه، مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، واذا شيك فلم تقش. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي عليه، يعني لو دخلت في رجله شوكة يا رب ما تطلع من رجله، فلم تقش، يعني ما تطلعش من رجله تاني. ده معناه ايه؟ مين بقى عبد الخميلة؟ اللي هو قدم المال على الاخرة، اللي هو صخاب في الاسواق، جيفة بالنهار، حمار بالليل، جيفة بالنهار، صخاب في الاسواق. واحد طول النهار بيشتغل ورايح وجاي وجاي من مصنع ورايح من مصنع ورايح الشغل وجاي من الشغل، ولا دريان باي حاجة، ولا في صلاة ولا في ذكر الله ولا في طهور ولا في وضوء ولا في اي شيء في اي شيء. وطول النهار رايحة فين؟ رايحة المول، جاية من المول، ماسكة الموبايل، بحط ميك اب، بلبس ضيق، نازلة طالعة رايحة، حياة. وبالليل جيفة، ترجع ميتة في السرير، دكتوراه وماجستير و و و، الناس اللي مدخلة عيالها مدارس اي جي و و و، والله العظيم حالهم الا ما رحم ربي طبعا، يدمي القلوب. لو قرأت اي ولد ولا اي بنت فيهم الا ما رحم الله القرآن لا يبقى شيء ابدا، والله لن يسأله الله عن ماذا what's your name في قبره، ولكن سيسأله من ربك، من رسولك، قرأت القرآن ولا ما قرأتوش. مشكلة ألهاكم التكاثر، نسأل الله العفو والعافية. إذا محبة الدنيا أيضا إذا فاقت الحد تدخل فيه المحبة الشركية، المحبة الشركية في بقى النوع في النص اللي هو المحبة الجبلية، فطرية لا يحاسب عليها المرء، زي محبة الوالد للولد، محبة الزوج للزوجة، محبة الابن لأبيه، خلاص، حتى لو كان أبوه كافرا زي سيدنا إبراهيم لما حب أبوه. طب هو كان بيحب أبوه بدليل إن هو قال له إيه، سأستغفر لك ربي سلام عليك، خلاص، زي عم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه يسلم وكان بيحبه جدا، خلاص، ولكن لما سيدنا إبراهيم فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إنني براء، خلاص تبرأ. إذن هذه المحبة لا يحاسب عليها العبد، ولكن يمكن أن ترتقي إلى المنزلة الأولى فيثاب عليها، أو تسفل إلى المرتبة الثانية فيعاقب عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آه طبعا، عارفين إزاي؟ إيه المثل؟ آه عارفين، ابن سيدنا نوح لما غرق سيدنا نوح قال إيه؟ ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ يا نوح، هنا بقى يأتي الحساب، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. هنا بقى وقف، المحبة بتاعت ابنك ما تخليكش تحولها لمحبة إيه؟ شركية. لما أتبين إن ده عاصي أتبرأ، لما تبين إن ده عدو لله أتبرأ. طب لو تبرأت أنتقل لمحبة التوحيد وأساب عليها، أساب عليها. طب لو انجرفت معاهم تعاقب عليها، يبقى إما هنا وإما وإما هنا، وهكذا. هنوقف ان شاء الله لغايه هنا، وان شاء الله نكمل بامر الله الاسبوع الجاي بقيه الادله والمسائل اللي في الباب، ولو في اي حاجه ان شاء الله نكملها. اتفضلوا يا اخوات نفتح الشات. وياكم يا أخوات، وياك وياك يا أبو نعيم، الله يبارك فيك، فتح الله عليكم جميعا. وياك يا سماح، ربنا يبارك فيك يا سهام. وياكم، الحمد لله، بفضل الله، اللهم لك الحمد يا رب والمنة يا رب يا طنط. وإياك يا رب يا حاج منال. طيب الحمد لله. أين أنت يا سموحة؟ تغيبين كثيرا عن حلقة العلم، وهذا يتعبني ويؤلمني. وإياك يا شيماء، وإياك يا ندى، وإياكم يا غادة، جزاكم الله خيرا كثيرا. هل لا يجوز أن نتخذ من النصارى أصدقاء أو زمائل؟ زملاء نعم، أصدقاء لا. وإياك يا حنان، بارك الله فيكم وطيب أنفسكم. وإياك يا رب يا أم مهند، وإياك يا هدير، وإياكم حبيبي. طيب ما فيش أسئلة يعني؟ الحمد لله تمام، الحمد لله كله مفهوم. كيف أذكر الله ما استمع استحضار القلب؟ تذكري الله سبحانه وتعالى مع أن أنت بتحركي قلبك، يعني الواحد لما بيحب يحرك قلبه بيحركه صراحة، ان انت تمعيني النظر في قول سبحان الله والحمد لله وهكذا، يعني وانت بتقولي مثلا الحمد لله تستشعري النعم، وانت بتقولي الله اكبر تمرري على الدرس النهارده كان صعب، يا نهار ابيض انت كده ضربتيني بخنجر في قلبي. فين الصعب ده؟ صعب ليه بس؟ صعب في المعنى ولا صعب في الفهم؟ وهكذا تمرري على النفس. نعم على النفس، كل دروس التوحيد صعبة يا أخواتي والله على النفس، نسأل الله والله أن يرزقنا، يعني نحن ما بين يدي الرحمن يرزقنا سبحانه وتعالى، اللهم أمين. واياكم يا اخوات. بصوا يا اخوات، انا بالنسبه لموضوع الذكر القلب زي ما بقول لك ان انت تمرري على قلبك مثلا الله اكبر، ربنا يبارك فيك يا اخوات، تقولي ان الله سبحانه وتعالى اكبر من همومي واكبر من احزاني واكبر من مشاكلي واكبر من كذا واكبر من كذا وهكذا، يعني تمرري معنى الذكر على قلبك، هذا معنى الذكر بالقلب واللسان. جزاكم الله خيرا يا اخوات، التقي معاكم ان شاء الله الاسبوع القادم في دوره التوحيد وبذلك امرت، وان شاء الله بكره ميعادنا مع اقرا التقي في تدبر سوره البقره. سبحانك اللهم وربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.